الحبيب المصطفى ملك البيان سبحان من أعطاه غايات النهى وحلاوة القرآن في أرقى لسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع اللقاء 13 مع روائع الخطاب النبوي. أمر في الحقيقة يدعو للدهشة وللعجب، ألمس في سنة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك الأمر هو دقة الحصر للمعدود، دقة الحصر للمعدود. وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم سرية جدا بحصر كثير من المعدودات. لم يقل صلى الله عليه وسلم مثلا اجتنبوا السبع الموبقات ويذكر ستة، أو يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ويذكر خمسة، أو مثلا يقول آية المنافق ثلاث ويذكر اثنتين. أبدا، بل إنه صلى الله عليه وسلم يسترسل في ذكر ذلك العدد وكأنه ماء منهمر من أعلى إلى أسفل في نهر ينساب بسلاسة وسهولة ويسر، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من كتاب. نعم، هو بالفعل يقرأ من صفحات الوحي بوحي من الله تعالى. ثم هذا دليل على مدى دقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وسعة نظرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس مجرد بشر عادي، بل هو بشر يوحى إليه صلى الله عليه وآله وسلم. من تلك النماذج الرائعة في دقة الحصر، والتي تحتاج في الحقيقة إلى تدبر وإلى كثير بحث، ما مثلا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، في رواية إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. أيضا من تلك النماذج حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث كلها صحيحة: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود للكفر بعد أن أنقذه الله تعالى منه، كما يكره أن يقذف في النار. في حديث ثالث ورابع لحبيبنا صلى الله عليه وسلم أيضا، لما يعني قال له قبيصة ابن زؤيب رضي الله تعالى عنه، قبيصة ابن زؤيب الهلالي: يا رسول الله تحملت حمالة، فيعني قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ليعينه يعني على الحمالة، يعني ضمن يعني إنسانا معينا أو أصلح بين فريقين وتحمل حمالة، أي ضمن شيئا فسدده من ماله. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا قبيصة أقم عندنا حتى يأتينا شيء من الصدقة لأعينك به. طيب، في لحظة إقامة قبيصة عند النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمضي الوقت هدرا دون فائدة؟ لا أبدا، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال للأمة جميعا، لنا جميعا: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاث. وانتبهوا هنا لذلك الحصر الدقيق من النبي صلى الله عليه وسلم: لرجل تحمل حمالة، أي ضمن شيئا، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. الثاني: ورجل اجتاحت ماله جائحة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أي ما تقوم به حياته. واحد فقد مليون، مش تحل له المسألة حتى يعني يسأل الناس مليون، لا، ده يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، ما يسد ضروريات الحياة ثم يمسك. والثالث: أن يعني ذكر نبي ورجل أصابته فاقة، فقر شديد، فحلت له المسألة بعد أن يشهد ثلاثة من ذوي الحجة، من ذوي العقل والرزانة والعدل من قومه أنه قد أصابته فاقة، فحلت له المسألة، حلت له المسألة. وما أخذه المسلم بعد ذلك فهو سحت يأكل سحتا. وانتبهوا هنا وهنا لحصر النبي صلى الله عليه وسلم ليعني الأمور التي يعني يباح للمسلم أو الأوقات أو الأحوال التي يجوز للمسلم أن يسأل فيها. مستحيل أن تجد أمرا رابعا بعد الأمور الثلاثة التي أشار إليها حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. والمسألة في الحقيقة فيها امتهان لكرامة المسلم، خاصة إذا سأل وهو لا يستحق. إن سأل وهو لا يستحق فهو كذاب، إن سأل وهو لا يستحق يأكل أموال الناس بالباطل، إن سأل وهو لا يستحق ضيع حقوق المستحقين، إن سأل وهو لا يستحق شوه صورة المجتمع الإسلامي، إن سأل وهو لا يستحق جعل الأغنياء يفقدون الثقة حينما يبدو لهم أن سائلا سألهم وهو لا يستحق وبان غناه وبان فقره. هذه جرائم تترتب على السؤال دون أن يستحق ذلك السائل، لكن إن كان مستحقا متى يجوز له أن يسأل؟ بيّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الأحاديث الرائعة التي حكاها لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قال يعني مثلا اجتنبوا السبع الموبقات، فقال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال سبعة وهم سبعة، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر العدد قبل المعدود، لم يقل الموبقات كذا وبعدين قال هم سبعة، لا، إنما قال اجتنبوا السبع الموبقات. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله تعالى، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والسابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فحصر المعدود سمة رائعة، بل دقة حصر المعدود سمة غالبة في سنة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال، ما قيمة ذلك الحصر للمعدود الموجود في كثير من النصوص النبوية؟ أولا سهولة الحفظ، حينما أعلم أن سبعة بل هم أزيد من ذلك كما في نصوص أخرى، وأن السبع الموبقات هي للسبعين أقرب، لكن أشار النبي صلى الله عليه وسلم لأخطر الموبقات، فحصر المعدود يسهل حفظه، حصر المعدود. ولذلك يعني لو أن كتابا دراسيا عرض فيه الموضوع عرضا دون أن يكون عناصر أو في نقاط محددة يصعب على كثير من الدارسين استيعاب ذلك الدرس وحفظ ذلك الدرس، ولذلك تأتي الملخصات لتعالج ذلك الخلل لتجعل الدرس في نقاط موجزة مختصرة. وأذكر أن يعني الإمام ابن حجر في فتح الباري دائما بعد أن يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في نهاية كثير من الأحاديث ليشير لما يؤخذ من ذلك الحديث، المستفاد من ذلك الحديث في كلمات موجزات مختصرات تحوي كثيرا من المعاني المفصلة المسهبة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كنا ندرس في الحقيقة في الأزهر أيضا الحديث النبوي، فكان دائما يأتي في نهاية شرح الحديث ما يؤخذ من الحديث، ما يستفاد من الحديث في نقاط موجزة مختصرة. فسهولة الحفظ هذا أمر. الأمر الثاني سهولة تذكر المعدود، التذكر أمر ثاني. الأمر الثالث يعني الصحابة الذين سمعوا لو ذكر أحدهم 5 من 7 وذكر الآخر 5 من 7 يقينا يعني الأمران المنسيان سيكون يعني سنجدهما عند واحد من الطرفين، ومن ثم يذكر بعضنا بعضا ونأتي بالعدد كما ذكره حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الصورة في الحقيقة موجزة بسيطة وأسلوب تربوي رائع من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يعني يضاف لما أشرت وما أشير إليه وما لم أشر إليه من روائع خطاب حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل المسيرة في رحاب سنة وخطاب حبيبنا صلى الله عليه وسلم في اللقاء القادم القريب. لا يسعني في نهاية اللقاء إلا أن أشكركم لحسن استماعكم وطيب اجتماعكم. أستودعكم الله، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يكفي تعليم السماوات العلا فازداد حسنا في اللسان.